بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم فاطمة من قطر، تقول: عندي مشكلة كبيرة مع زوجي، حلف علي بالطلاق وأني محرم عليه مثل أمه وأخته، أنه قد أعطاني بطاقات لأحفظها معي ولكني لا أتذكر أنه أعطاني إياها، وسألني فقلت لم تعطني، فحلف هذا الحلفان، وبعد فترة وجدناها في شنطة ابنتي الصغيرة وهي طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل هذا الطلاق وقع علي وكيف التكفير؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لزوجك، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن مثل هذه الأيمان وتعليق الطلاق وكذلك الظهار الذي صدر منه، فإن الله جل وعلا بين بأن الظهار زور والعياذ بالله وبهتان، ولذلك يبتعد عن مثل هذه ويحل مشاكله وأموره بغير هذه الأيمان وبغير هذا التعليق. الأمر الثاني، نص الفقهاء على أن من حلف بالطلاق على شيء ظانا صدق نفسه ثم تبين خلاف ذلك فإنه لا شيء عليه، لا يقع اليمين. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، من المهم جدا أن تذهبي أنت وإياه إلى المحكمة الشرعية لديكم وتعرضوا المسألة كاملة حتى ينظر فيها القاضي ويتأكد أيضا من كلامك ومن كلامه، وأيضا يسأله عن يعني الحالات السابقة من الطلاق، يكون أفضل وتطمئنين أنت بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أنا فصلت لك في هذه المسألة، لكن هذا ليس جواب لك، وإنما أنصحك بالمرور على القاضي الشرعي. أمت الله من الإمارات تقول: يا شيخ، أنا مذنبة بذنب عظيم من الكبائر، لكني أصلي وأحاول أن أتجنب الذنوب، لكن وقعت لي مصيبة كبيرة عرفت أنها من هذا الذنب وسارعت بالتوبة والاستغفار، هل التوبة أثناء وقوع البلاء من الذنب تقبل عند رب العالمين؟ أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. أختي الفاضلة، يعني واضح بأن لديك قلب حي ولله الحمد والمنة، لأن من الناس والعياذ بالله من يقع في الذنوب والمعاصي ويبتلى الابتلاءات العظيمة ويسلط الله عز وجل عليه ولا يتحرك له إحساس ولا يعني ينتبه إلى مثل هذه الرسائل التي من الله، فأنت ولله الحمد أحيا الله قلبك، ولذلك عدت باللائمة على نفسك وعلى ما صدر منك من هذا الذنب العظيم، واعتقدت بأن هذا عقوبة من الله عز وجل. وأنا أبشرك بخير أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للتوبة، ربنا جل وعلا هو الذي دعانا إلى التوبة إليه ووعدنا القبول سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل ربنا جل وعلا بين أن الإنسان حتى ولو أسرف في الذنوب والآثام إذا تاب تاب الله عليه، قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك أخت الفاضلة يعني توبي إلى الله عز وجل من هذا الذنب وحققي شروط التوبة الصحيحة وهي الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأيضا تنتبهين تحرصين على أن تبحثين عن السبب الذي وصلك إلى هذا الذنب. ما هو؟ صديقة مثلا اتركيها، جوال، وسائل تواصل اتركيها، ذهاب إلى الأسواق اتركيها. هذا هو الذي يحرص على أن يبقى على التوبة الصحيحة. وما ذكرتي أنك تبتي ونزل عليك البلاء، هل تقبل التوبة؟ الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة أبشري، ولعل إن شاء الله هذا يجعلك في المستقبل أفضل مما كنت سابق، لأن الله عز وجل قد يبتلي بعض العباد فينتبهون على أن هذا بسبب ذنوبنا فيقومون قياما عجيبا. ولذلك هذا الذنب وهذه المصيبة تجعلهم ينطلقون في هذا الفضاء الرحب من الطاعة والعبادة، ويكونون يعني يسابقون في درجات الجنة. أسأل الله تعالى لنا ولك الثبات. الأخت أم محمد من اليمن تقول: يا شيخ، أنا تزوجت برجل أكبر مني عمره 65 سنة، أنا عمري 30 سنة، برضاته، وقل شفته قبل الزواج وقبلت به، هو طيب وكريم وأنا حبيته واحترمه، لكن يا شيخ يهجرني في الفراش ولا يعرف حقوق الزوجة، صابرة عليه ولا شكيت لأحد، معي 5 سنوات معه، يعني الآن لي 5 سنوات معه. تقول: أنا صغيرة أحتاج إلى طفل ما يعرف حقوقي، كل ما أكلمه في شيء يقول ماشي غيره، وأنا يوم أشوف النساء معهم أطفال أبكي، وعندهم أزواج مهتمين بهم أبكي. تقول يعني أنقهر. تقول يعني انصحني. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء. أختي الفاضلة، يعني الحديث مع زوجك وليس معك أنت، اللهم بارك، امرأة يعني ضحيتي وصبرتي وقمت بالحقوق والواجبات ورعيت هذا الرجل الذي يعني هو في 70، وفرق بينك وبينه يعني سنوات طويلة، فماذا أقول لك؟ اصبري واحتسبي واصلي مسيرتك ما دام أن الرجل في خير وطيب وكريم معك، لكن عنده مشكلة في قضايا الحقوق الزوجية، عنده مشكلة في مسألة الأولاد. الرسالة له هو، أنا أقول له: اتق الله في هذه الحرمة، يجب عليك أن تكرم هذه المرأة أكثر من إكرام رجل محترم لزوجته العادية. يجب. لماذا؟ لأنه واضح يعني امرأة ضحت يعني بأشياء كثيرة، ضحت يعني مسائل كثيرة لا أريد أن أعددها، ورسالتها واضحة. فما عليك يا أخي الفاضل إلا أنك تلبي لها طلبها، يعني مسألة الأطفال، يعني الأطفال زينة الحياة الدنيا، الأطفال زينة الحياة الدنيا، وامرأة في بداية عمرها تحتاج إلى طفل يسليها، تحتاج إلى طفل يقوم عليها فيما بعد بخدمتها ورعايتها. وإذا كان يعني ليس عندك القدرة الآن، ولله الحمد يعني ما يسمى بأطفال الأنابيب، ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي، أشياء كثيرة ولله الحمد والمن. فلذلك أخي الفاضل اتق الله في هذه الحرمة، اتق الله فيها. يعني هذه وصيتي لك، لبي لها رغبتها وطلبها، هي ما طلبت شيء محرم ولا طلبت شيء مستحيل، فقط أنت تراجع الأطباء وتبذل جهد يعني مالي بسيط، تبذل مال والحمد لله تتحقق السعادة، تحقق السعادة. لأن هذه المرأة لو رجعنا إلى الأصل لها الحق الكامل في أن تفارقك. المرأة ما دام أنها متضررة لها الحق أنها تفارقك، لكن هي تقول: لا، أنا أريد أن أصبر وأستمر في الحياة مع هذا الرجل الطيب الكريم. لكن مع هذا يعني عليك أن تلتفت إليه. أسأل الله تعالى أن يوفق بينكما وأن يرزقك الذرية الصالحة التي تسعدك في الحياة الدنيا. الأخ أبو عبد المقتدر من العراق بارك الله فيه يسأل، يقول يعني بالنسبة للعبادة القلبية، يقول: كيف أحفظ قلبي وأن يكون سليما من الغل والحقد، وكيف يعني أوسع صدري حين التعامل مع الناس، يعني خاصة ذكر أن بعض الناس يعني غير محترمين أو شيء من هذا القبيل. أخوي أبو عبد المقتدر من العراق بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لأعمال القلوب لا شك بأنها من العبادات ويجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ولذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية جاءت بالدعوة إلى تطهير القلوب وتنقيتها، والقلب هو محل نظر الرب جل وعلا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب جل وعلا، ولذلك يجب على الإنسان دائما أن يطهر قلبه وأن ينقي فؤاده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء، فلذلك الغل والحقد والحسد والكراهية والرياء والبغضاء هذه كلها من أمراض القلوب والعياذ بالله. يجب على الإنسان أن يطهر قلبه وأن يلقى الله تعالى بقلب سليم. يقول جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ما هو؟ الخالي من الشرك، الخالي من البدعة، الخالي من بقية الأمراض اللي ذكرت أنا بعض أنواع هذه الأمراض، الغل والحقد والحسد والكراهية والرياء وغير ذلك. نسأل الله العافية والسلام. أخي الفاضل، أن تقول يعني بعض الناس، يعني عندنا قاعدة مهمة فيما يتعلق بالأخلاق والآداب. الأخلاق والآداب يا أخي الفاضل ليست وقتية ولا زمانية، لها زمن معين ولا لها حال معينة، وليست هي انتقائية ولا موسمية، والله في موسم أكون طيب وفي موسم آخر ما أكون طيب. لا، الأخلاق عقيدة، الأخلاق دين، ولا يجوز لك أن تتخلى عن أخلاقك في لما ترى أناس ليس عندهم أخلاق، ولا يجوز لك أن تتخلى عن أخلاقك إذا والله تعاملت مع أناس أساءوا إليك. لا، ما يصلح. الأخلاق دين، الأخلاق عبادة، أخلاق قربة، يجب أن تتربع هذه الأخلاق على عرش قلبك، يجب أن تسري هذه الأخلاق في روحك ونفسك سريان الدم في العروق، تتعامل فيها في الخلوة والجلوة، في حال الرضا وفي حال الغضب، في حال السلم، في حال الحرب، في حال يعني في حال المشاكل مع الآخرين، في حال عدم المشاكل، بمعنى أن الإنسان يتعامل بأخلاقه على هذا الوفق. قضية أنه والله تنكر عمل الشخص، هذه مسألة من الدين، تبغض عمل هذا الإنسان، هذا الإنسان يعمل عمل سيء تبغض عمله، هذا الإنسان لديه مثل ما ذكرت أنت في سؤالك تبغض قوله مثلا لأنه فيه معصية لله ومعصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما يتخلى الإنسان عن أخلاقه وعن قيمه وعن سلوكياته. لا، الأخلاق دين، الأخلاق يا أخواني يا أخواتي جزء من الدين، بل إن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. بارك الله فيك. سعيد العبد الله بارك الله فيه من عمان يسأل، يقول عندما يكون الشخص يسبح في دورة المياه أعزكم الله، هل يجوز له أن يتوضأ وهو عريان؟ سعيد العبد أو نعم سعيد العبد الله من سلطنة عمان بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للإنسان إذا كان يغتسل داخل الحمام ثم خرج وأراد أن يتوضأ ولم يلبس ملابسه بعد، جاز له أن يتوضأ وإن كان عريانا، لأن ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، هذا في الصلاة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، أما في الوضوء فلا. لكن هل هذا أكمل وأفضل؟ لا، الأكمل والأفضل أنك تلبس وتتوضأ، هذا هو الأكمل، يعني تكون على يعني حالة، لأنك تتوضأ ما تغتسل، أنت اغتسلت غسل التبرد مثلا أو التنظف تتنشف وتلبس وبعدين تتوضأ، هذا أفضل. لكن لو توضأت وأنت عريان وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. أمة الله من العراق تقول أنا أصلي بعد أذان الفجر بثلث ساعة، هل يجوز؟ لأن أختي قالت لي إذا أخرت الصلاة بعد الأذان نصف ساعة فإن هذا لا يجوز، لأن سامع من الشيوخ قبل ما تشرق الشمس صلاة الفجر تنتهي بالشروق، هل قولي صحيح؟ ما أدري. طبعا الأخت أمت الله كتابتها شوي فيها يعني عدم وضوح، أختها ما أدري يعني ما فهمت، قالت لها ما يصير بعد نصف ساعة أو يصير بعد نصف ساعة، كأن أختها قالت لها تنتهي بالشروق، يعني كأن قالت لها، لأن هي كتبت كتابة غير ذلك. عموما أخت الفاضلة أمت الله من العراق، بالنسبة لصلاة الفجر لها وقت ابتداء وقت انتهاء. يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق. ما هو الفجر الصادق؟ هذا الفجر الذي في رمضان يحرم علينا أن نأكل بطلوع هذا الفجر، ها؟ والآن علامته ما هي؟ الأذان. الآن الأذان، الناس ما تراقب الفجر، الآن الحمد لله من فضل الله الأذان يرفع، إذا أذن المؤذن دخل وقت صلاة الفجر، هذا بالنسبة لبداية وقت صلاة الفجر. تصلين بعد 5 دقائق، 10 دقائق، 3 ساعة، ربع ساعة، 3 ساعة، نصف ساعة، 45 دقيقة، إلى قبل طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح، تكون الصلاة بعد ذلك قضاء، قضاء، والحكم من تعمد ذلك فهو على إثم كبير، من تعمد هذا، وأما من لم يتعمد فيقضي، فيقضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. عموما أخت الفاضلة، يعني أنت لو صليتي بعد 3 ساعة صليتي في الوقت، نصف ساعة في الوقت، ربع، ثلاث أرباع الساعة، 45 دقيقة، ساعة، لأنه في الغالب أن الشمس في الغالب أنها تظهر بعد طلوع الفجر بساعة وربع أو ساعة ونص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. لكن أفضل شيء أنك تبادرين إلى الصلاة، تبادرين إلى الصلاة. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. الأخت رغد من سوريا تسأل، تقول لاحظنا اختفاء أشياء من المنزل وكان من ضمنها نقود، سمعنا أن الجن من الممكن أن تأخذ الأشياء، فهل هذا الكلام صحيح؟ علما أنه قد تم وضع سحر لنا منذ فترة ونحن من حافظة القرآن وتلاوته، ولا تنقطع عن التلاوة، لا تنقطع من منزلنا. أختي رغد من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا فقد أشياء في منزله سواء كانت نقودا أو أي شيء من أشياء المنزل، فإن أول خطوة يسعى إليها ويبذلها هو البحث عن السبب، فقد يكون هناك سارق يسرق، وقد يكون هناك يعني أحد أهل البيت أيضا ممكن يعتدي على مثل هذه الأشياء الثمينة، وهذه أول خطوة، ولا يذهب باله وفكره يعني بعيدا، فلذلك يبحث عن السبب المادي، السبب الموجود. إذا عدم السبب المادي بمعنى أن الشخص يعني بذل وسعه في الوصول إلى يعني إلى مثلا سبب لاختفاء هذه الأشياء، فيمكن يكون الجن. ولذلك ثبت في السنة أن الجن ربما يسرقون الطعام، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن جنيا أتى في صورة آدم فكان يحثو الطعام، ولذلك يوجد من الجن من عنده اعتداء بأخذ الأشياء، بسرقة الأشياء، وهم عندهم ما هو أعظم من هذا، الكفر بالله والشرك بالله، وعندهم الظلم أيضا، يظلمون بني آدم ويعتدون عليهم، وممكن أن يكون مثل هذا الأمر. كونك أخت الفاضلة تقرأين القرآن أو أنتم من حافظة القرآن، هذا ما يمنع، لأن هذا ابتلاء، نوع من أنواع الابتلاء. يعني تشوفين الآن بعض الناس اللهم بارك يأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء وحريص على الدعاء ويبتلى، فهذا نوع من أنواع الابتلاء. قضية السحر اللي ذكرتيه يحتاج إلى يعني إثبات، وهذا ما يمنع أنكم تقرأون سورة البقرة في البيت دائما. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وكذلك بقية الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأوراد أيضا، والسور والآيات التي تقرأ في الليل، اجتهدوا على هذا بارك الله فيكم. أم محمد من سلطنة عمان تقول يا شيخ لو كنت على وضوء وصافحت الشغالة وهي من ديانة ثانية، هل يبطل الوضوء؟ أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة لمصافحة المرأة، مصافحة المرأة المرأة لا ينتقض وضوءها حتى ولو كانت غير مسلمة، بل أزيدك، مصافحة المرأة الرجل الأجنبي أو الرجل من محارمها هذا لا يبطل بالمصافحة الوضوء في الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك شغالتك اللي هي غير مسلمة صافحتيها وأنت متوضئة ما عليك شيء، وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. أم محمد من هولندا تقول أنا متزوجة من 15 سنة، لدي 3 أولاد، أريد الطلاق من زوجي لأنه يهينني ويسميني بأسماء الحيوانات ودائما يمن علي وفيه نرجسية وكل هذا يهددني بالقتل. الآن أنا مريضة نفسيا، إذا استمريت معه لا يمكن أن يعني أخشى من تصرفاته لأنه يتعامل معي كالمجنون، هل علي إثم لو طلبت الطلاق؟ وهل يحق لي أن أرفع طلب الطلاق لقاضي غير مسلم في هذا البلد؟ أختي أم محمد من هولندا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعينك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة ذكرت يعني في سؤالك صورة مؤلمة حقيقة ومحزنة، وهي أنك تعيشين مع شخص وللأسف لا يحترمك ويهينك، وذكرت بأنه يطلق عليك ألقاب هي أسماء لحيوانات ويهددك بالقتل ويعيش نرجسية معينة. بالنسبة لك أنت تقولي هل علي إثم إن طلبت الطلاق؟ لا إثم عليك يا أخت الفاضلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، قال من غير ما بأس، وأنت في, 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 في حالة من أشد الحالات، أنت الآن مهددة في حياتك وفي عمرك، خاصة هذا النوع من الرجال نسأل الله العافية والسلام اللي وصل يعني تجاوز الحدود والأقطار في قضية الضرر والعنف ضد زوجته. وأنت ما أنت تقولين في سؤالك أنك ما تأمنين على نفسك، هو يتعامل معك كالمجنون أحيانا، وما يعني ممكن والعياذ بالله يدفعه الشيطان ويرتكب جريمة، يرتكب جريمة قتل. ولذا أخت الفاضلة أنت تقولين هل عليك إثم لو طلبت الطلاق؟ لا إثم عليك يا أخت الفاضلة، بل قد يتأكد في حقك، قد يتأكد في حقك إذا كنت صادقة في رسالتك، يعني رسالتك أنت صادقة فيها، ذكرت أنه يعني رجل يسبك ويشتمك ويشبهك بالحيوانات ويهددك بالقتل، ما أدري أنا هل هذا يحتاج سؤال من امرأة مثلا؟ يعني أنا ما أدري هل معقول امرأة تسأل تقول علي إثم لو طلبت الطلاق؟ هذا ما يحتاج سؤال يا أختي الفاضل. وإذا ما وجد قاضي مسلم عندكم، نعم تخلصي يعني منه عن طريق القضاء اللي عندكم، والأولى أنك تلجئين إلى المركز الإسلامي الموجود هناك وتجعلين إمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي هو الذي ينهي العلاقة بينك وبين زوجك إذا هو بقي واستمر على مثل هذه الحالة. عموما لا إثم عليك فيما لو إذا طلبت الطلاق. فاطمة من اليمن تقول يعني أنا عندي خوف شديد من الموت خصوصا وقت النوم، وهل فعلا أن الإنسان يشعر بقرب موته قبل 40 يوم؟ فاطمة من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للإنسان لا يشعر بقرب موته لا بيوم ولا 40 يوم ولا 40 سنة ولا 40 دقيقة، هذا كلام كله غير صحيح، هذا الكلام كله غير صحيح. فربنا جل وعلا قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أجل كتاب. ومن الأمور التي اختص الله جل وعلا نفسه بها مسألة موت الإنسان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك دعوة أن الإنسان يشعر بقرب أجله قبل 40 يوم هذه دعوة باطلة، تنتبهين. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم سبب لك هذه الأزمة وهذا الخوف وهذا هذا الشيء الذي يسكنك في قضية الخوف من الموت، فاتركي عنك مثل هذا الأمر. مسألة ثانية أخت الفاضلة، بالنسبة للموت حق الله عز وجل، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولذلك كما أن الله أحياك سيميتك في هذه الدنيا، ولا يستثنى من هذا أحد. ولذلك قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ولم يسلم من هذا لا نبي ولا رسول ولا ولي صالح ولا عالم ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى، ما يستثنى أحد. فلماذا تضيعين عمرك ووقتك وتهلكين نفسك بالتفكير في أمر أنت يعني هو تفكير ضائع في واقع الأمر، خاصة الخوف هذا. هذا أنت تفكرين في أمر آت لا محالة. فقضية أنك تعتقدين بأنك ستخلدين مثلا، تعتقدين بأنك ستعيشين عمر نوح عليه السلام، لا يأسي من هذا، استعدي للقاء الله عز وجل. الأمر الآخر أخت الفاضلة، المؤمن الأصل أنه ما يخاف من الموت. لماذا؟ لأنه يعرف أنه حق، ويشوف الآن العالم حوله كل الدنيا يموتون، الناس يموتون، ما يستثنى الموت أحد. أصحاب أرباب الأموال هؤلاء ما استطاعوا أن يدفعوا الموت عن أنفسهم، أصحاب المليارات ما استطاعوا يدفعوا الموت عن أنفسهم. كيف أنت تريدين الآن أنك تدفع الموت عن نفسك؟ فلذلك أخت الفاضلة، إذا أردت أن أشغل نفسك بما بعد الموت، ما الذي ينجيك من بعد الموت؟ هذا الذي تفكرين فيه، توحيد الله، الإيمان به، إخلاص العبادة له، المتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، إقامة الفرائض، الابتعاد عن المحرمات، صلة الرحم، صفاء القلب والنية، التعامل مع الناس بأخلاق حسنة، هذا الذي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. أما تجلسين الوقت تقول والله أصابك يعني خوف ورعب من الموت، وأن الموت يفكر الإنسان إذا فكر فيه قبل 40 يوم جاه الموت، هذا كلام جهال، انتبهي واحذري، ولا يسكنك مثل هذا الخوف، ولا يعني تفكرين في مثل هذا الأمر، لأن التفكير بمثل هذا الأمر ضياع. الموت حق، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. العاقل الكيس الفطن هو الذي يفكر ما الذي ينجيه بعد الموت، ما الذي ينجيه بعد الموت. هذا الذي أشغلي نفسك فيه، صحح أمورك، راجعي نفسك، حاسبي ذاتك، شوفي إيش اللي قصرت فيه في حياتك، إيش المظالم اللي عندك، ظلمت أحد بمال، بكلمة، بغيبة، يعني مثل ما يقول لملمي أوراقك. الإنسان يوميا، المفترض يوميا يلملم أوراقه، ينظف نفسه، يشوف الأخطاء اللي وقع فيها ويتركها، المظالم مع الناس يستسمح منهم أو يردها إليهم، يشوف علاقته برب عز وجل كيف كانت في هذا اليوم، وما بين فترة وأخرى يعني يحرص على أن يفحص نفسه ويحاسب نفسه ويراجع ذاته. هذا هو الأصل. بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من سلطنة عمان بارك الله فيها تقول أنا أخرج الزكاة سنويا بمبلغ 1000 ريال عماني تقريبا، ابني اقترض مني على دفعات مبلغ 8000 ريال، إلا أن معاشه بسيط جدا لا يكفي أن يرجع ما أخذ، وهو ما زال يحاول تكوين أسرة ويريد الزواج، هل يجوز أن أنزل من دينه كل عام بمقدار مبلغ الزكاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والزكاة لها نية، ولا يجوز للإنسان الذي له دين على الآخرين سواء كانوا أقارب له أو أباعد أنه يسقط هذا الدين من الزكاة، لأنه يكون قد جرى نفعا لنفسه وحمى ماله. فلا يجوز يا أخت الفاضل أن تقدمي على مثل هذا العمل، وانتبهي، خاصة وأن هذا ابنك أيضا، ما يعطي الأم ما تعطي ابنها من الزكاة، والابن ما يعطي والدته من الزكاة، وزيادة على ذلك أنت أردت أن تحمي مالك وأردت أن تجلبي النفع لنفسك بإسقاط جزء من هذا الدين على فترات، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من ألمانيا يقول نحن الشباب في بلد من بلاد الغرب، عندنا سؤال، ما حكم لبس القميص يعني الجلابية في هذه البلاد؟ هل يعتبر هذا من لباس الشهرة أم لا؟ عبد الله من ألمانيا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا يعني خرج إلى بلاد غير المسلمين وكان لبسه للجلابية يجعله متميز عن الناس وملفت للنظر فيترك هذا، فيكون لباسه بمثل هذه الحالة لباس شهرة، وأيضا سيكون محل نظر، وربما أيضا يعني يعرض نفسه لأشياء ينبغي للمسلم أن يعز نفسه وألا يذله. ولذلك من الخطأ ما يفهمه بعض المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد غير بلادهم ولديهم لباس معين أنهم يخالفونهم في لباسهم ويتميزون، وربما هذا أدى إلى الإضرار بهم، أدى إلى شهرتهم، أدى إلى أشياء كثيرة. فتتركون مثل هذا وتلبسون لباس القوم العادي ما دام أنه ليس لباس مشتمل على حرير، بالنسبة للذكور لا يكون فيه حرير، وأيضا لا يكون ضيقا وليس فيه شيء من المخالفات الشرعية، فتلبسون لباسهم بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أم زوجي دائما عندي في البيت، وهي عندها بيت والزوج والأبناء، لكن يا شيخ تقول عندي أنا حفظ قرآن ومراجع ولا أستطيع أن أكمل المراجع والحفظ بسبب الجلوس معها لأن شديدة الغضب، لا أستطيع أن أنصحها ولا أقول شيء، انصحني يا شيخ من فضلك ماذا أفعل، لأنني لا أريد أن أزعجها وعندها مشكلة في يعني الغيبة وقيل وقال، ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة أمة الله من فرنسا، أسأل الله تعالى أن يتمم لك حفظ القرآن وأن يبارك في عمرك وعملك وفي زوجك وفي آل بيتك عموما. أختي الفاضلة، هذه من المشاكل التي يشكو منها كثير من الناس، وهي أن أم الزوج مثلا قد تسكن مع ابنها ويكون لديها أخلاق شرسة وطباع غير جيدة، وأيضا يعني تكون متخلقة بأخلاق مثل الغيبة والقيل والقال، هذا ابتلاء نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بنصيحة ما دام أنك طلبت ذلك، وهو أن تبادري في أن تجريها إلى ما أنت عليه من هذه الروضة من رياض الجنة وهي قضية الحفظ. فحاولي يا أختي الفاضلة أن تتحببي إليها وأن تتوددي إليها وأن تعرضي لها عرضا تؤجرين عليه بحول الله تعالى، وتحصل ويعني هذا العرض ستكون نتيجته أنك تحصلين على مصلحتين دينية ودنيوية. أما الدينية فأنت ولله الحمد تكونين دللتيها على الخير ودللتيها على حفظ كتاب الله أو العناية بكتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه، فلك الأجر والثواب. والمصلحة الدنيوية أنك تسلمين من القيل والقال وإضاعة الوقت بالنسبة لك، ما رأيك؟ فأنا أقترح عليك هذا، جيبي لها هدية، توددي لها، تلطفي معها، حاولي أن تشرحي لها النعيم اللي أنت فيه من خلال قراءة القرآن، حضور مجالس القرآن، قولي لها هذا الكلام، وحاولي أن تسهلي لها الأمر، يعني لا تصعبين عليها الأمر، قولي لها ما رأيك تذهبين معي إلى مجلس مجالس القرآن، أو مثلا تأتين بمجموعة من صويحباتك يأتون ويشاركونكم الحديث، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبها. فهي خاصة اللي يقبل على القرآن ويتعلق به صدقيني بأن قد تتغير إلى يعني إلى مرحلة أنت ما كنت تتصورينها، وفي نماذج موجودة ويعني في واقعنا كنا من هذا الصنف الذي يعني قيل وقال وغيبة ونميم وإزعاج وطباع عسرة، يعني أخلاق سيئة، سبحان الله لين الله أخلاقهم وهذب طباعهم بفضله سبحانه وتعالى ثم بارتباطهم بالقرآن. فأنا أنصحك يا أختي الفاضل أن تأخذي زمام المبادرة، أن تتوددي إليها أولا، حاولي أن توطئي لهذا الأمر، تهيئي لهذا الأمر، تكسبينها، تضمينها إلى جهتك بهدية بكلام طيب، اذكري قصص يعني ما يعني تعيشين أنت ويعني والنساء مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي هذه المرأة. سعاد المرعي من تركيا تقول: أنا ما لي قدرة أن أحج، هل يصير أحد يحج عني؟ أنا معي جلطة دماغية. سعاد المرعي من تركيا، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أخت الفاضلة، بالنسبة للحج لا يجب على العاجز، فالله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أركان الإسلام قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيل. وما دام أنك ما عندك القدرة المالية وأيضا عندك ظروف صحية ما يجب عليك، ما يجب عليك. العلماء قالوا يعني يحج الشخص عن الغير بثلاثة شروط. الشرط الأول أو بثلاث عفوا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب هذا قد حج عن نفسه أولا. الشرط الثاني أن يكون الحي هذا عاجزا عجزا كاملا، عاجزا عجزا كاملا عن الحج، بمعنى أنه لا يمكن، ميؤوس منه، ميؤوس منه. أنا أتكلم عن طبعا الشخص الذي ما زال حيا، أما الميت نعم يجوز أن يحج عن الميت حج الفريضة وحج النافلة أيضا، يعني يهدي ثواب الحج للميت، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: للرجل الذي سمعه يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وأما الحي فلا بد أن يكون، إذا أراد أحد أن يحج عنه، أن يكون مرضه مزمنا عاجزا عجزا كاملا عن الوصول إلى مكة. أنت تقولي عندك جلطة دماغية، أنا ما أدري أختي الفاضلة، لعل يعني من الناس من عنده جلطة دماغية لكنها بسيطة، يعني ما أثرت، ما سببت له مثلا شلل، ما سببت له فقدان ذاكرة. أنت ما أرسلت إلا وأنت ولله الحمد ذاكرتك معك، فأنت ما يجب عليك الآن في هذه الحالة. تقولي لي: لا أنا خلاص تعطلت تعطل كامل، ما عندي قدرة. نعم يجوز في مثل هذه الحالة على ما قررته قبل قليل. بارك الله فيكم. أبو أدهم من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: أنا نويت السفر لدولة أخرى فنذرت إن وصلت أصوم 7 أيام ووصلت ولله الحمد، لكن سمعت من أحد المشايخ أن مثل هذا النذر لا يجوز، هل أصوم أم ماذا؟ أبو أدهم من ليبيا بارك الله فيك، أنت تقول بأنك نذرت لله تعالى صوم أسبوع إن وصلت إلى هذه البلد فوصلت إليها، أنت يا أخي الفاضل أوجبت على نفسك عبادة لم تجب عليك بأصل الشرع. الله ما أوجب عليك أنك تصوم 7 أيام إذا وصلت، أنت الذي أوجبت على نفسك، ولذلك يلزمك ويجب عليك أن توفي بالنذر، يجب عليك أن تصوم 7 أيام، لأنك قلت لله علي إن وصلت إلى هذا البلد أن أصوم 7 أيام وجب عليك، لا بد من صيام 7 أيام، ولا يجوز لك أن يعني تترك هذا النذر. فالله جل وعلا قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب لما ذكر بأنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولذلك النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، يجب الوفاء به، مكروه يجب الوفاء به. بارك الله فيك ورضي عنك. محمد عبد الرحمن من بريطانيا يقول: أنا وقعت في ذنب كبير، أرجو نصيحتي وإرشادي، متزوج وعندي 7 عيال، تزوجت الزوجة الثانية وعندها 4 عيال، بعد 5 أشهر حملت الزوجة الثانية وفرحت، لكن أنا ما كنت موافق على الحمل، أخذت قراري أن أسقط الحمل من دون علمه وفعلت العملية وهي لا تدري، أنا ندمان، كيف أتوب إلى الله؟ هل أخبرها أني فعلت كذا؟ يعني كيف أطمن يعني قلب زوجتي، ولكن هي امرأة تحبني وأخاف من العقوبة؟ يا محمد من بريطانيا، بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، أولا أنت في سؤالك حرصت على إرضاء الزوجة وإخبار الزوجة، لكن ما سألت عن هذه النفس التي قتلتها بغير وجه حق، ما سألت عن هذا. أنت الآن قتلت نفسا، أنت تقول بأن الجنين عمره 5 أشهر، يعني نفخت فيه الروح، لماذا لم تسأل عن الحكم الشرعي في الإجهاض بمثل هذه الطريقة؟ وأنت الذي تعمدت ذلك، أنت الذي تعمدت ذلك، ولذلك أخي الفاضل عليك دية، ربع عشر دية أمه، ولا ترث من هذا شيء، لا ترث من هذا شيء، مع التوبة والاستغفار والندم. الأمر الثاني بالنسبة للحمل، هذا حق للزوجين لا يسقط إلا بإسقاط أحدهما، حق للزوجين لا يسقط إلا بإسقاط أحدهم، وأيضا أن يكون في الـ في الـ في الوقت الذي يباح فيه الإسقاط، وهو في 40 يوم الأولى. أنت الآن بعد 5 أشهر قمت بجناية عظيمة وأسقطت هذا الحمل بغير وجه حق، كونك أن تقول أنا ماني راضي مثلا، كان الواجب عليك أنك تمنع زوجتك من الحمل ابتداء ما دام عندك 4 هنا أو 7 هناك. الأمر الآخر أخي الفاضل، الآن إذا أنت تقول إذا أخبرت زوجتي ستقتنع وترضى وما تكون هناك يعني مشاكل، أخبرها واستسمح منها وقل لها حصل كذا وكذا. تقول لي أنا أخشى إن أنا أخبرت زوجتي بهذا، إن أخبرت زوجتي بهذا ربما يعني ينكسر البيت وتنهدم الأسرة وممكن أنها تفارقني، فتترك هذا الأمر بارك الله فيك، مع ضرورة الاهتمام بالدية وتعطى لأمه اللي هو زوجتك، وأيضا لإخوة الجنين هذا بارك الله فيك، ولعلك تراجع أحد طلاب العلم عندكم هناك يفصل لك في هذه المسألة. أم أصيل من ليبيا تقول أنا أعاني من وسواس النظافة والتكرار في غسل الأشياء، إذا لمست شيء نجس مثلا أغسل يدي 7 مرات وأسرف استخدام المنظفات، أريد أن أعرف كم مرة يغسل الثوب النجس وهل الماء يكفي لإزالة النجاسات. تقول أتعبني الوسواس، أذكر الله دائما، أشرب الماء المرقي، لا أزال في وساوس. تقول أستغرق 2 ساعة وأنا أغسل وأكرر الغسل إلى آخر ما ذكرت. يا أم أصيل من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوسواس مرض ولا يجوز للإنسان أن يرضى به، بل أمرنا الله جل وعلا بأن نستعيذ به من الوسواس الخناس، ولذلك أخت الفاضل ما تقومين به من أعمال بسبب هذا الوسواس لا شك بأنه أمر يجعلك في عناء وفي تعب وفي جحيم. أنا أعرف بأنك أنت الآن تعيشين حياة مؤلمة محزنة، حياة صعبة جدا، يعني كل شيء تغسلينه 7 مرات، وقد يكون الشيء الذي لمسته ليس بنجس، قد يكون الشيء الذي لمسته ليس بنجس، ولذلك أنا أنصحك وأرجو يعني أن تكون هذه النصيحة تلقى آذان صاغية منك حتى تتخلصين من هذا الوضع اللي أنت تعيشينه. أولا أخت الفاضلة، أخلص النية لله عز وجل، يجب عليك أن تخلص النية لله عز وجل. الأمر الثاني، عليك بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، دائما قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فقولي دائما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مسألة ثالثة، احرصي على أذكار الصباح والمساء المشتملة أيضا على التعويذات هذه والحروز الشرعية ولله الحمد والمن. المسألة الرابعة، تعلم العلم الشرعي، ومن ذلك أن تعلمي بأن النجاسات الذي يغسل من النجاسات 7 نجاسة الكلب والخنزير فقط، نجاسة الكلب نصا والخنزير قياسا فقط، أما بقية النجاسات فلا تغسل إلا مرة واحدة، فإن لم تذهب النجاسة غسلتها مرة ثانية فقط. اليد الآن إذا وقعت على نجاسة مثلا تغسل مرة واحدة فقط حتى تزول النجاسة. وسبب اللي أنت في الجهل سامحيني أقول لك هذا الكلام، هذا الذي أوصلك إلى هذه المرحلة، ساعتين تسرفين في الماء على أمر لا ينبغي أن يستغرق ولا ربع دقيق، ربع دقيق تجلسين ساعتين كما ذكرت في سؤالك. اتق الله، اتق الله، أخشى عليك من غضب الله عز وجل، ويجب عليك أن 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 تستجيبي لمثل هذه النصائح. أمر آخر، لابد أن تكسري هذا الحاجز، لابد أن تبددي هذا الذي نسجه الشيطان، لابد أن تزيحي مثل هذه الغمة عنك التي خيم الشيطان فيها عليك، وذلك بمعاندة الشيطان. اليوم أنت الآن تستمعين إلي، حصل نجاسة مثلا، أنا معقول إنسان دائما يلامس نجاسات؟ هذا وسواس. لكن أفترض غسلت ابنك الصغير مثلا وقعت نجاسة على يدك، ماذا تفعلين؟ غسلة واحدة بالصابون فقط. اليوم لابد أن تفعلي هذا الشيء، إذا ما فعلت هذا الشيء فستبقين مع مطيعة للشيطان عاصية للرحمن. الشيطان يأخذك إلى طرق كثيرة جدا ومهاوي سحيقة، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر، مثل ما يقولون بالعامية عندنا، شغلي عقلك، شوفي اللي حولك، الناس اللي حولك عايشين بنعيم وعايشين بيقين وطمأنينة وراحة، ما يمارسون اللي تمارسين، أنت اللي شذيتي عنهم. أنا دائما سامحوني أقسو على اللي يعانون وسوسة. لماذا؟ لأنهم صعبين، صعب يأخذ منك نصف ساعة، وبعض بعض بعض الأحيان ساعة، ها، يسألك ويأخذ ويلت ويعجن ويعيد ويكرر، يبح صوت الإنسان، وفي النهاية أبدا عادت حليم العادة القديمة، يتصل عليك مرة ثانية يقول لك والله أنا كذا، طيب وش سويت بالنصائح؟ أخذت من وقت العلماء من طلاب العلم، يعني بذلوا جهد نصحوا لك ونصحوا لك، وهذه النهاية فقط بس تنفيس جلد للذات، فقط والله بس يعني أسمع الكلام ولا أطبق عمليا. ولذلك قلت الفاضل شوفي والدتك، شوفي خواتك، شوفي يعني اللي حولك، شغلي عقلك، شوفي ليش هؤلاء يعيشون حالة طبيعية، لأنك أنت المشكلة، المشكلة عندك أنت. ولذلك التزمي هذه النصيحة. وطبعا هذا الكلام ليس لك، كل من يعاني وسوسة خاصة في مسائل النجاس، كل من يعاني وسوسة أنه يسلك المسلك هذا. والعلم الشرعي يا أخواني، العلم الشرعي أشد شيء على الشيطان، أشد شيء على الشيطان. إحنا الآن النجاسات وردت، اللي ورد فيها تكرار الغسل سبع، نجاسة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. والعلماء قاسوا الخنزير على الكلب جامع النجاسة. بقية النجاسات لا، وإن كان قال بعض الفقهاء، لكن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإعرابي الذي بال في المسجد، الإعرابي الذي بال في المسجد ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، جابوا ماء وصبوا عليه تطهر المكان. حتى النجاسة يا أختي الفاضلة، النجاسة الجافة هذه ما تنجس البدن ولا الثوب، ولا يعني في نجاسة جافة وأنت وضعت يدك على النجاسة الجافة، ما يحتاج تغسلين يدك ولا، إلا إذا حبيت فقط. لكن لو صليتي وأنت لمستي نجاسة جافة ما علق فيها شيء بيدك مثلا، ما يجب عليك أنك تغسل يديك مثلا. يقول الفقهاء جاف على جاف طاهر بلا خلاف، ما دام يدك طاهر. فدين أنا أستغرب منك يا أختي الفاضلة، يعني كل شيء يظهر عندك نجس، يعني الطاولة نجسة مثلا، مقبض الباب نجس، الثياب، ما يصلح يا أختي الفاضلة، يعني اتق الله، لأن هذا سيقودك إلى جنون، سامحيني أقول هذا الكلام. وربما الشيطان أخذك إلى، تجاوز بك الحد، يأخذك إلى مسائل في العقيدة. الآن هو في النجاسات ما يرضى بهذا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، ينقلك إلى أمور أخرى خطيرة، وفي حوادث كثيرة. والحمد لله كثير ممن يعني ابتلي بالوسواس شفاه الله وعافاه، ومنهم من يتابعني أنا أعرف يتواصلون معي، لكن هؤلاء استجابوا للنصائح، ما فقط يعني مجرد سماع وجلد للذات وتحقيق لا يسمعون لكلام العلماء وطلاب العلم ويطبقون عمليا واقعيا، يقولون الحمد لله الذي نجانا من الوسوسة، هكذا يقولون، كنا في عذاب أصبحنا في نعيم، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أثنان من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني تسأل تقول أبي يجلس يعتدي على أمي ويسب أمي دائما ويشك بأخلاقها، وتقول تكلمت مع وحدة امرأة أخذت رقمها، قالوا بأنها شيخة، أخذت رقمها من التلفاز فقلت لها يعني الحالة اللي بين أبي وبين أمي، قالت بأن هناك سحر أسود مشترك، تقول هل علي ذنب إني سألتها؟ يا أفنان من اليمن بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة بالنسبة للمشاكل الزوجية طبيعية في الحياة الأسرية طبيعية. الأمر الثاني طبعا من غير اللي هو غير طبيعي أن تكون المشاكل ليس لها سبب، يعني تحصل مشاكل بين الزوجين ما في سبب معين، ممكن أن يجعل الزوج مثلا يغضب على زوجته أو الزوجة تغضب على زوجها، هنا الواحد ممكن أن يضع علامة استفهام. الأمر الآخر قد يكون هناك عين حاسدة مثلا قوية أصيب بها الزوج أصيبت بها الزوجة جعلت هذه النفوذ، وقد يكون سحر، لكن كون هذه المرأة اللي اتصلت عليها ما تعلم عنك شيء وأيضا قصيت عليها قصة قالت هذا سحر أسود، هذا يدل على أنها دجالة. أنت قلت شيخة، ما بشيخة وليست طالبة علم، هذه دجالة. في الغالب الذي يقول مثل هذا الكلام هؤلاء السحرة والمشعوذين والعرافين، فلذلك استغفر الله عز وجل، توبي إليه ولا تسألين، وإنما تذهبين إلى عالم من العلماء على المنهاج السليم، على الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتخبرين بمثل هذا. وقد يكون هناك يا أختي الفاضلة قد يكون مرض نفسي، أحيانا بعض الأزواج لديه مرض نفسي يعاني مشاكل نفسي، بعض الزوجات عندها مرض نفسي، هذا ينفع فيه الرقية. الرقية نافعة لكل شيء، الرقية نافعة ولله الحمد لكل شيء. فلذلك من المهم جدا أنك تحذرين من سؤال الدجالين والمشعوذين والسحرة، وإذا أردت يعني من هؤلاء الذين يكشفون، هذا الذي تتصلين عليه في الهاتف تشرحين له يقولك هذا سحر أسود هذا دجال، أو تتصلين عليه ويقولك إيش اسم أمك مثلا، يأخذ اسم الأم، هذا دجال. فانتبهوا من هؤلاء هذا الصنف الذي يفسد في الأرض ولا يصلح، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هؤلاء يدمرون العقيدة قبل أن يبتزوا الناس ويأخذوا أموالهم. عموما أختي الفاضلة احرصي على أن تعالجي الوضع بين الوالدين، قد يكون الأمر طبيعي، الوالد عنده ملاحظات على الوالدة مثلا والوالدة غير منتبهة، كوني أنت محضر خير وقول الوالدة الوالد ينقم عليك كذا وكذا وكذا، وقول الوالدة الوالدة أيضا تنقم عليك كذا وكذا، ممكن تتغير الحال، ما تحتاجين لا راقي ولا طبيب نفسي ولا تحتاجين شيء. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول هل يجوز لي الزوج أن يأخذ مرتب زوجتي التي تعمل معلمة؟ الصراحة تقول هي ليست راضية. أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز للزوج ولا لغير الزوج أن يعتدي على مال هذه المرأة، وكل ما يدخل إلى المرأة من مال سواء من إرث أو من تجارة أو من وظيفة فإن هذا حق ممحوظ لها، ولا يجوز لأحد إلا بطيب نفس منها، لا يجوز للزوج أن يقول والله هذا مالي، هي أنت لا تملك هذه الزوجة حتى تقول والله هي وما يأتي من مال لي أنا. فلذلك من المفاهيم المغلوطة أن بعض الأزواج يعتقد بأن مرتب الزوجة له أو ما يدخل على الزوجة من إرث أو من تجارة له، هذا غلط وهذا محرم، ويجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. أما المرأة إذا طابت يعني من طيب خاطرها ونفسها تساعد زوجها مثلا، تقول أنا راتبي حتى تنهي الديون التي عليك، حتى تنهي البيت الذي تبنيه مثلا بطيب خاطر منها، ما في بأس. أما أنها تذهب أما أنه يذهب هو ويأخذ هذا المال ويسطو عليه بمثل هذه الطريقة، هذا حرام ولا يجوز، وهذا حتى لا يتفق مع قوامة الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كيف الآن رجل يرضى لنفسه أنه يأخذ مال زوجته؟ يعني أين رجولة الرجل؟ أين كرامة الرجل؟ أين عزة الرجل؟ والمرأة تحتقر الرجل الذي فعلا يمارس مثل هذا الأمر، إلا إذا هي قالت له تفضل هذه بطاقتي، تفضل يا أبو فلان أنا وإياك شيء واحد ولله الحمد، هذا بطيب خاطر منها وبرضا نفس وبإسقاط أسقطت هذا الأمر. لكن يأتي زوج ويقول يأخذ بطاقة زوجته ويقول الراتب حولي إلى حسابي، في أي حق؟ هذا أكل المال بالباطل وذمته مشغولة. ما دام أن المرأة غير راضية، ذمة هذا الرجل مشغولة بهذا الحق، وإذا لقي الله لقيها وقد أكل مالا بالباطل وبالحرام، يجب عليه أن يرد هذا لزوجته. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا يجوز للزوج خاصة المرأة غير راضية، يعني بعض الأزواج نسأل الله العافية يقهر زوجته ويسحق امرأته ويهددها، إذا ما أعطته ممكن يطلقها ويفارقها، هذا أكل المال بالباطل، هذا سيلقى الله والله تعالى غضبان عليه، لأن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل إلا أن يكون برضا من الزوج. عموما أختي الفاضلة احرصي على أن توصلي هذه الرسالة لزوجك وقولي له أنا غير راضية، لأن لن أدخل معك في خصومة، لكن إذا لقيت الله ستلقاه وهو غضبان عليك لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى. الأخت أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يا شيخ ما حكم من يبدأ طعامه أو شرابه بقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأقول لهذا ما يجوز، قل بسم الله وما يسمع الكلام. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا يقال عند دخول الحمام المرحاض، أما عند التسمية أما عند الطعام فيقول بسم الله فقط، إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، وأما قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا عند دخول الحمام ليخرج ما أكله، ولا يجوز له أن يتساهل بمثل هذا الأمر، فإذا كان مستهترا مستهزئا فعلى خطر، وأما إذا كان جاهلا فيجب عليه أن يتعلم، وإذا علم أن يسمع، يعني هذه سنة، لكن قد يرتكب الإنسان فيها أمرا عظيما حينما يستخدمها بطريقة استهزاء أو سخرية، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، فقولي له ينتبه ويحذر ولا يتمادى في مثل هذا الأمر، ويخشى عليه حتى وإن كانت سنة. كيف يقلب الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكان يرشد إلى التسمية عند الطعام، وعند دخول المرحاض يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن المراحيض هذه هي مأوى الشياطين. فأسأل الله تعالى أن يهديه وأن يفتح على قلبه. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة، ما انتهت إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، مع تذكيري لكم بشروط البرنامج، يشترط لقبول الأسئلة شروط، منها ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، ما يقبل البرنامج يعني الأسئلة الصوتية أو الأسئلة المرئية. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.